بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبنى الأخير ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله ويبتني على مقدمتين، الأولى أن الحسن والقبح فطريان بمعنى أن الله جل وعلا أودع في الإنسان الحكم بحسن العدل وقبح الظلم، إما على نحو الصدور أو على نحو الحلول، بمعنى أن ما أودع في فطرة الإنسان إما قوة تصدر الحكم بالحسن والقبح، أو أنه أودع في فطرته الحكم بالحسن والقبح ابتداء. ومن جملة الأحكام الفطرية التي أودعت في الإنسان أنه يرى بفطرته ملازمة بين مالكية الله تبارك وتعالى للإنسان وبين أن لله حق الأمر والنهي وحق الوعيد على مخالفة أمره ونهيه، فإن هذا الحق من المدركات الفطرية، والفرق بين هذا المسلك ومسلك سيدنا قدس سره،
ونفس هذا المسلك السيد ومبدأ السيد أنا جاءت منه
قبل السيد الأستاذ أنه على مبنى سيدنا قدس سره والسيد الشهيد أن الحسن والقبح مرتسم في عالم نفس الأمر، والعاقل مدرك لذلك. أما على مبنى الأستاذ فإنه لا واقع للحسن والقبح وراء جبلة النفس، وفطرتها. فليس هناك عالم يتضمن الحسن والقبح والعقل يدركه، وإنما ليس الحسن والقبح إلا قضاء فطرة الإنسان بترك الظلم وفعل العدل. المقدمة الثانية، أن الأمر لا يتصف بالمحركية إلا بلحاظ إحدى نكتتين. الأولى، ربط الآمر شخصيته بامتثال أمره كما يصنع شيخ العشيرة، فإنه إذا أمر العشيرة بأمر فمرجع أمره إلى ربط شخصيته بامتثال أمره، وكأنه يقول إن كنت محترما عندكم فامتثلوا أمري، بحيث يعد ترك الامتثال هتكا لشخصيته. وهذا موجود حتى في الأوامر الإلهية، فإن قوله عز وجل مثلا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أو قوله واعبدوا ربكم الذي خلقكم، ظاهر في ربط مقام الخالقية بالامتثال. النكتة الثانية، اشتمال الأمر على الوعيد على الترك، وهذا هو المتعارف في الأوامر الشرعية. فإذا أدرك العقل النظري صدور الأمر من الشارع وأن هذا الأمر مشتمل على الوعيد أو على ربط مقامه بامتثال الأمر، ومن جهة أخرى تقضي الفطرة بأن الشارع حيث إن له المالكية المطلقة فله حق الأمر والوعيد، إذن مخالفة أمر الشارع سبب لاستحقاق العقوبة، بمعنى أن الشارع لو عاقبه على مخالفته لم تكن العقوبة ظلمان للعابد. لأن من حق الشارع أمره ومن حقه الوعيد على الأمر. فإذا خالف وجعل نفسه موضعا للوعيد فعقابه من الشارع ليس ظلما له. إذن فسروا في استحقاق العقوبة هو قضاء الفطرة بعد إدراك الوعيد.
الفطرة شيء غير العقل أم يعني واحد العقل والفطرة شيء واحد.
كيف سيد ما عنده فطرة يعني؟
لا ذكى هم السادة هم أهل الفطرة
ويلاحظ على ما أفيد أن المفروض أن الحسن والقبح كحسن العدل وقبح الظلم من الأمور الحقانية، بمعنى أن الإنسان يدرك أن هذا الحكم حق بالوجدان، فكما يدرك أن استحالة اجتماع النقيضين حق وأن استحالة مثلاً شريك الباري حق، فكذلك يدرك أن حسن العدل وقبح الظلم حق. فلو لم يكن للحسن والقبح واقع وراء جبلة النفس وفطرتها لم يكن منشأ لإدراك الحقانية، إذا التفت الإنسان إلى أنه ليس وراء جبلته واقع لحسن العدل وقبح الظلم، وإنما حسن العدل نفس قضاء جبلته بلزوم العدل، وليس لذلك واقع آخر لم يكن منشأ لإدراك أن هذا حق ومطابق للواقع، وإلا جاء نفس الكلام في استحالة اجتماع النقيضين بأن يقال حكم العقل باستحالة اجتماع النقيضين جبلة ليس لها واقع وراء قضاء جبلة الإنسان، وهذا خلف ما يدركه الإنسان بوجدانه أن هذا الشيء مطابق للواقع، أي أن له واقعا وراء قضاء جبلته. هو يقول ما إلى واقع، نقول له هذا مخالف للوجدان، الوجدان يدرك أنه حق، يعني الوجدان يدرك أن نفس شيء وأن الحسن شيء آخر، يعني لو سئل الإنسان أنت إذا تقول العدل حسنون، هل ترى أنك أنت أنشأت حسن العدل؟ لولا أن له واقعا أنت شنو أدركته؟ إنسان لو سئل يقول لا، أنا عندما أقول العدل حسنون يعني هذه قضية مع غض النظر عن نفسي، قضية أنا أنالها وأنا أدركها، مثلها مثل شنو؟ استحالة اجتماع النقيض. عندما يقال اجتماع النقيضين محال، إنسان ما يرى أنه هو الذي يصنع ذلك، قل لا، استحالة اجتماع النقيضين شيء له واقع أنا أدركه وأناله، لأنني أنا أصنعه، الله فطرني على صنعه، وإلا ما إلى واقع وراء صنعي.
لعله مقصود السيد من قبولي، يعني قبولي الله أوجد في فطرة الإنسان أن يقبل هذا المطلب.
أها، فهو موجود بني. الإنسان يقبله. لا أن وجوده بفطرة الإنسان.
شو مصرح؟
يقول لا واقع له وراء جبلة الإنسان، وهذا خلاف مع السيد الخوي. نقطة الخلاف مع السيد الخوي عنده هو هذه. سيد الخوي يقول وظيفة الإنسان درك، هو يقول وظيفة الإنسان خلق
إيجاد،
ما إلى واقع وراء هذا. هذا الكلام، هذا خلف شهادة الوجدان بحقانية هذه الأحكام. والمقصود بالحقانية يعني مطابقتها للواقع. هذا الذي نقول
تحدث مع الأصفهاني من جهة،
وإلا شنو الفرق بينه وبين استحالة اجتماع النقيضين؟ استحالة اجتماع النقيضين ما في الخارج، ما في اجتماع النقيضين، إذن وين؟ لا محال له واقع أمري، العقل شنو يدركه. الآن أنتم بعد أن نبهتم على هذا اشترون، ترون أن الواقع بهذا الواقع، لا ترون أن ثبوت هذا الواقع بإدراكي، يعني لولا إدراكي ما إلى واقع. وهذا هو الذي يقول بعد، يقول لا واقع له وراء إدراك الإنسان له.
وراء الجبلة، والجبلة غير الإدراك.
شنو الجبلة؟
الجبلة خلقة الله وضع شيئا.
أدري هذا اللي الله وضعه إلى واقع وراء جبلتك.
لا، لولا الجبلة لها واقع.
الجبلة ما يخصنا فيها، الجبلة لها واقع بالنتيجة. نقول هذا وراء هذه الجبلة واقع أنت تقبله وتصححه، لو لا هو هذا ليس شيء آخر.
هو
شيئان إذا خارج الجبلة، يعني شيئان.
فلنقول الجبلة هي، لأنها جزء من الواقع.
رجعنا للكلام، أقول الجبلة فيها حسن وقبح، هذا الحسن والقبح الموجود في الجبلة له واقع وراء هذه الجبلة أم لا؟ اختاروا بعد أمر واحدة من الأمر. تقولوا ما إليها واقع، كيف يدرك الإنسان بجبلته أنه هذا حق؟ لو سئل حسن العدل حق له مو حق؟ يقول حق. يقول شنو معنى حق؟ يقول يعني حق يعني أنا اللي أسأل بحق.
هو يصور
الآن لو سئل اجتماع استحالة اجتماع النقيضين حق لو لا، يقول حق. يقول شنو معنى حق؟ يقول يعني استحالة اجتماع النقيضين، يقول يعني أن هذه الاستحالة مطابقة لواقع الأمر. هنا أيضا إذا سئل حسن العدل حق لو لا، يقول بلي حق. شنو معنى حق؟ يقول حق يعني هالشكل في نفسي، هذا شنو يعني؟ وانت في نفسك ترى أنه حق، شنو معنى حق؟ لا معنى الحق إلا أنه شو مطابق للواقع، لواقع الأمر، وإلا شنو يصير؟ شنو معنى حق يعني؟
ثمرة يعني مرة
كلام. نعم.
ثمرة الخلاف بينهما نتيجة أنه واحد.
لا
شنو؟ يعني علمية قصهم لو عملية.
عملية.
لا عملية لا فرق. ما في فرق. والصحيح أنه إذا سلمنا بأن العاقل يدرك أن المالكية الحقيقية تستلزم حق الأمر والنهي، وحق الوعيد، تم مطلب السيد الخوئي من كون الحسن والقبح عقليين، وأن مناط استحقاق العقوبة حكم العاقل. وإن شككنا في ذلك فالمدار على المبنى الأول، وهو أن المناط شنو؟ جعليون، هذا كله في المقام الأول. المقام الثاني هذا اللي قلنا بأن العقل يرى ملازمة بين المالكية وحق الأمر والنهي والخلاص.
هذا اللي أقول ليش نقول إن قلنا معلقة شرطية هو الواقع بعد.
أنت تقول الواقع تشيرش عليكم.
أنا لا أنا بشوف
إن أنا ما أرى هذا، أنا ذكرت هذا في المبنى الأول لا ملازمة عقلا. أنتم غصب يعني. المقام الثاني في الواجب الغيري. والكلام فيه تارة في استحقاق العقوبة وأخرى في المثوبة. أما بالنسبة لاستحقاق العقوبة على ترك الواجب الغيري، فإذا صدر منه ترك المقدمة كترك غسل الجنابة قبل طلوع الفجر من رمضان بداعي التوصل لترك الواجب النفسي، كان مستحقا للعقوبة هنا على ترك المقدمة بناء على أن التمرد موجب باستحقاق العقوبة، وترك المقدمة بداعي تعجيز النفس عن الواجب النفسي مصداق للتمرد والخروج عن زي العبودية، فيكون موجبا لاستحقاق العقوبة مضافا للعقوبة على ترك الواجب النفسي. وأما إذا لم يصدر منه بهذا الداعي وإن كان ملتفتا إلى أنه مأمور بالمقدمة أمرا غيريا ولكنه عصى، فهل يترتب ترتب عليه عقوبة وراء عقوبة الواجب النفسي. إن قلنا بأن الميزان في استحقاق العقوبة مخالفة الأمر فقد خالف أمرين الغيري والنفسي فاستحق عقوبتين. وأما إذا قلنا بأن المناط في استحقاق العقوبة تفويت الملاك الملزم وأن مخالفة الأمر ما هي إلا طريق لتفويت الملاك الملزم، فبناء على ذلك لا يكون مستحقا إلا عقوبة واحدة وهي عقوبة ترك الواجب النفسي. ولكن يا شيخ حسن، هل يستحق العقوبة بمجرد ترك المقدمة أو لا يكون مستحقا لها حتى ينقضي وقت الواجب النفسي؟ فقد يقال بأن استحقاق العقوبة منوط بانقضاء وقت الواجب النفسي، إذ العقوبة قبل انقضاء وقته من قبيل العقوبة قبل الجناية. ولكن فيه أن مناط استحقاق العقوبة تفويت الملاك الملزم على المولى، والعبد بمجرد ترك المقدمة فات الملاك من حين ترك المقدمة، فإنه بمجرد ترك غسل الجنابة قبل طلوع الفجر فات الملاك الملزم في الصوم منذ ذلك الوقت. لذلك بما أن المناط في استحقاق العقوبة تفويت الملاك، والتفويت فعلي من حين ترك المقدمة، فالاستحقاق فعلي من ذلك الوقت. نعم طبعا، على فرض بقائه في علم الله إلى حين انقضاء الوقت الواجب، فهو من قبيل الشرط المتأخر. هذا بالنسبة للعقوبة. وأما بالنسبة للمثوبة، فقد أفاد صاحب الكفاية قدس سره أن لا مثوبة على الواجب الغيري كما لا عقوبة عليه، فإن مناط المثوبة والعقوبة القرب من المولى بعد عنه، والمناط في القرب والبعد هو الواجب النفسي لأنه المحبوب نفسي للمولى. فما ورد يا شيخ حسن من ثبوت الثواب على بعض المقدمات كمقدمات زيارة الحسين عليه السلام، فهو محمول على التفضل، لا لأنه واجب غيري مقدمي، أو من باب أن أفضل الأعمال أحمزها، فالزيارة بهذه المقدمات أحمز من الزيارة بدونها، فلذلك يكون الثواب على الأمر النفسي لا على الأمر الغيري، وإنما يكون أزيد ثوابا من غيره لكونه أحمز. ولكن سيدنا قدس سره أفاد بأن الإتيان بالمقدمة بقصد التوصل لذي المقدمة نوع من الإنقياد، والإنقياد بنفسه موضوع للمثوبة، فحينئذ يكون مستحقا للمثوبة لا لأن ما أتى به مقدمة
واجب غيري
بل لكونه مصداقا للإنقياد. وليس المقصود بالاستحقاق أن للعبد حقا على المولى، وإنما المقصود به أنه إذا تحقق منه الإنقياد صار موضعا للمثوبة، بحيث لو أثيب لم يكن وضع الثواب فيه قبيحا وفي غير موضعه، وإلا فليس له حق على مولاه. وأشكل السيد الشهيد على أستاذه بالنقد والحد. أما النقد فإن لازم كلامه أنه لو أتى بأجزاء الواجب النفسي لا بمقدماته بقصد إتمام هذا الواجب، ثم عدل بعد ذلك، فمقتضى ذلك استحقاق المثوبة على ما أتى به، ولا يقول به وأما الحال فإن الإتيان بالواجب الغيري بقصد التوصل للواجب النفسي هو بنفسه شروع في الامتثال، ولذلك كان موضوعا للثواب،
يعني صار مصداقا للانقياد
لكونه شروعا في امتثال الامر النفسي، فلذا صار موضوعا للمثوبة لا لانه
في نفسي
الاتيان بالواجب الغيري بقصد التوصل موضوع للمثوبة. والصحيح ما أفاده سيدنا قدس سره
هو لما رأينا
دافع عن هذا المظلوم
سبحان الله
والشهيد أظلم أظلم لا ما يقول أظلم
فهو مظلوم أكثر مظلومية
ما تعصبت أشد مظلومية
أشد مظلومية
أظلم ما نقبل فإن
الحل
هسه يتبين في الرد ويلاحظ عليه أن ما أفاده سيدنا تام والسر فيه أنه أما الناقد فهو يلتزم بشرط متأخر بمعنى كما أن من أتى بالمقدمة بقصد التوصل للواجب النفسي إنما يكون فعله انقيادا وموضوعا للمثوبة بشرط متأخر وهو عدم العدول عدم النكوص. وكذلك نلتزم أن من أتى بأجزاء الواجب النفسي بقصد إتمام المركب يستحق المثوبة بعنوان الإنقياد بشرط عدم النكوص. ولذلك لو أتى ببعض الأجزاء ثم عجز عن الباقي استحق أيضا المثوبة على ما أتى به لتحقق عنوان الانقياد. كما أنه لو أتى بالمقدمة بقصد التوصل ثم عجز قهرا فإنه يستحق المثوبة لأجل الانقياد.
ولم يأتي بالواجب
لكنه لم يعدل لم ينقص بل هذا انقاد مثل المتجرد الذي تجرب عليه انكشف أنه يعني قبل عمل صحيح أو المنقاد الذي أتى ثم انكشف عدم المطلوبية يقولون يثار على انقياده ما شكل إنسان لو أتى بعمل برجاء المطلوبية
أيه؟
ثم تبين أنه ليس مطلوبا واقعا هو يثاب.
لا ما عندنا احتمال فيه المطلوبية كيف هو يأتي به
الآن هو يحتمل أنه سيتم العمل ويحتمل أنه يطرح عليه العجز لو لا ويقول أنا الآن سآتي بالمقدمة بقصد التوصل للواجب النفسي ثم طرأ العجز قهرا فتبين أنه ما كان مأمور أصلا بالواجب النفسي لكن عنوان الانقياد تحقق فيثاب عليه. كذلك في أجزاء الواجب النفسي دخل في الواجب النفسي أتى ببعض أجزائه بقصد إتمامه ثم عجز فانكشف أنه ليس مأمورا تحقق عنوان انقياد فيكون مثوبا لأجل عنوان الانقياد. والوجدان شاهد بالفارق بين الإتيان بالمقدمة بقصد التوصل لذيها ثم طرأ عليه العجز وبين الإتيان بالمقدمة ثم وصل العمل بها فإن المحقق لعنوان الشروع في الامتثال وصل المقدمة بذيها لا أن المحقق للشروع في الامتثال فعل المقدمة بقصد التوصل. فهذا انقياد وليس شروعا في الامتثال. انتهى هذا الباحث.
هاي النقطة يكرروها.
نعم.
النقطة الأخيرة.
السيد الشهيد يقول إذا أتى بالمقدمة بقصد التوصل لديها هذا شروع في الامتثال، فيثاب عليه من باب الشروع في الامتثال. نقول لا، الشروع في الامتثال يتحقق حين الوصل، يعني وصل المقدمة بذي المقدمة لا بمجرد فعل المقدمة بقصد التوصل. لا لا، وصلها عملا بقصد ما يفيد. يعني الآن مثلا هذا الشخص سافر للحج، تمام لولا؟ بوصل سفره بالحج في هذه الفترة، فترة الوصل، بل يقال شرع في امتثال الأمر بالحج. أما لو أتى بقصد، أما لو أتى بالسفر وبعد لم يصل المقدمة بذي المقدمة، أتى بالمقدمة بقصد التوصل للواجب، هذا الآن في مرحلة الانقياد، لأنه في مرحلة الشروع في الامتثال. فافهم واغتنم. تم الكلام، يأتي البحث بعد العطلة.
تردد الواجب النفسي وغيره،
يعني بعد الربيع، بعد
الربيع،
بعد الصفا، في أول ربيع،
أول
في أول.
إذا تردد الأمر بين الواجب النفسي وغيره، هذا من العادة.
Thank you.